الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نحر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإمام البخاري رحمه الله عقد هذا الباب وقال: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وأراد بذلك بيان أن أهل الإيمان متفاضلون متفاوتون، وأنهم ليسوا على حد سواء، بل بينهم تفاوت عظيم وتفاوت كبير فيما يقوم بقلوبهم وفيما يحصل على جوارحهم، وليسوا على حد سواء فيه. ثم أورد تحت هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي يبين فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يدخلون الجنة وأهل النار يدخلون النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرجون قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله للاستدلال على التفاوت، ومحل الشاهد منه قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث هنا، يعني يرويه عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: أخرجوا، فيقول الله: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فقوله مثقال حبة خردل من إيمان، وفي بعض الروايات من خير، قال حبة خردل من خير، يعني يدلنا على تفاوت ما يقوم في القلوب من أعمال الخير، من التقوى لله عز وجل، ومن الرجاء والخوف والتوكل على الله عز وجل، فإن الناس متفاوتون في ذلك. وليس المقصود بذلك أصل الإيمان، أصل الإيمان وهو الدخول في الإسلام موجود في الجميع، ولكن بعد هذا الأصل الذي به صاروا من المسلمين، وإن تفاوتت درجاتهم وتفاوتت منازلهم، هم متفاوتون فيما يحصل لهم بعد هذا الأصل الذي هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الحد الفاصل بين المسلمين وغيرهم، فمن كان في مثقال في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان أو من خير، فإنه يحصل له هذا الأجر، ويحصل له هذا هذا الخير الذي هو الإخراج من النار، ولو طال مكثه فيها، ولكنه يخرج. كل مؤمن موحد، كل من كان مات على التوحيد وعلى الإيمان بالله عز وجل، فإنه يخرج من النار ولا يستمر فيها. وإذا فالناس متفاوتون، فإن قوله مثقال حبة خردل يعني من الناس من يكون أكثر من ذلك، ومن الناس من يكون كامل الإيمان، من الناس من يكون كامل الإيمان، ومنهم من يكون في قلبه قد حد فرد من الإيمان، قد الإيمان. إذن الناس متفاوتون الإيمان. وهذا الحديث كما أنه يدل على تفاوت الناس في الإيمان فهو أيضا رد على طرفي الإفراط والتفريط، وهم المرجئة والخوارج والمعتزلة. فالمرجئة يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا رد عليه، لأن هؤلاء من أهل الإيمان ومع ذلك دخلوا النار فحصلت المضرة لهؤلاء الذين دخلوا النار. فقال الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبهم قال حبة خردل من الإيمان. فإذا هذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون الناس كلهم سواء في الإيمان ولا فرق بين أحد، لا فرق بين الناس في ذلك، فإيمان أبي بكر وإيمان غيره سواء، الرجل الفاسق إيمانه مثل إيمان أبي بكر، لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا الحديث فيه رد عليه، لأن هذا الحديث فيه إثبات أن هؤلاء دخلوا النار، وإذا حصل لهم ضرر مع وجود أفر الإيمان، إذا شاء الله أن يعذبهم فإنهم يدخلون النار. فإذا قولوا أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يعني معنى هذا أن فيه رد على الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، فإن هؤلاء عندهم الإيمان وعندهم أصل الإيمان، ومع ذلك دخلوا النار، دخلوا النار. ففي ذلك رد على المرجئة الذين فرطوا وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، معنى هذا الإنسان إذا كان مسلما يفعل ما يفعل من المعاصي لا تضره الذنوب ما دام الإيمان موجود عنده. ويقولون كما أن الكافر إذا عمل أي عمل من الأعمال الصالحة لا تنفعه، فإذا المؤمن أي ذنب لا يضره. هذا كلام في غاية البطلان، وهذا الحديث رد على من يقول هذا وإبطال لهذه المقالة، لأنه لو كان لا يضر مع الإيمان ذنب كيف يدخلون النار، كيف يدخل أمثال هؤلاء النار. وفي ذلك يعني في لما كان فيه إثبات أنهم يدخلون النار وأنهم يخرجون منها بعفو الله عز وجل وفضله وجوده وكرمه، إذن قول المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب قول باطل ساقط لا قيمة له، لأن هذا الحديث يرد عليه. ويرد أيضا ويرد في هذا الحديث على الطرف الآخر الذي هو طرف الإفراط، وهم الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن من ارتكب كبيرة فإنه يكون خالدا مخلدا في النار، لأن هذا فيها يقول الله أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فهو يخرج منها ولا يبقى فيها أبد الآباد كما يقوله الخوارج والمعتزلة الذين يرون أن من ارتكب كبيرة من الكبائر فإنه يدخل النار ويخلد فيها تخليد الكفار بحيث لا يخرج منها أبدا. إذن هذا الحديث فيه رد على الطائفتين المنحرفتين المقابلتين للحق، والحق وسط بينهما، الحق وسط بين هذا الإفراط والتفريط، لأن صاحب الكبيرة أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذب لا يبقى في النار، بل لا بد وأن يأتي عليه وقت يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها. ففي ذلك رد على المفرطين والمفرطين، الرد على المفرطين الذين هم المرجئة في كون من ارتكب كبيرة يدخل النار فإذا يضره الذنب، وهم يقول لا يضره الذنب مع الإيمان. والمرتجلة والخوارج يقولون أنه يخلد في النار، وفي هذا الحديث أنه يخرج من النار، فهو لا يخلد بها وإنما يخرج منها. فإراده في كتاب الإيمان من جهة تفاوت الناس في الإيمان ومن جهة الرد على الخوارج والمعتزلة المفرطين وعلى المرجئة المفرطين طرف الإفراط والتفريط. ثم إن البخاري رحمه الله لما جاء في أثناء الحديث وذكر في أثنائه أنه يخرجون فيجعلون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فبين الذي شك من رجال الإثناء، يعني الشك من مالك، مالك بن أنس رحمه الله، فإنه لما روى هذا الحديث شك هل قال الراوي الذي روى عنه نهر الحياة أو الحياة، فذكرها على الشك. والبخاري عين الشاك، لأنه لو لم يعين الشاك لكان كل واحد من الإثناد يحتمل أن يكون هو الشاك، لكن تبين أن الذين فوق مالك ما شكوا، وإنما الذي شك هو مالك، ولهذا قال شك مالك. يعني هذا الذي هو كذا أو كذا هذا شك حصل من مالك رحمه الله. ولما كان رواية مالك فيها شك، وكان وهيب شارك مالكا في الرواية في رواية هذا الحديث وهو لم يشك، وإنما أتى بالحياة وليس فيها الحياة، أتى بعد ذلك برواية وهيب معلقة، فقال وهيب حدثنا عمرو وقال الحياة، يعني معناه أنه لم يشك، ما قال الحياة أو الحياة، وإنما قال الحياة فقط، قال الحياة فقط يعني من غير شك. يعني فالغرض من إيراد هذه الرواية المعلقة وهي قد وصلها البخاري في مكان آخر من صحيحه، ولكنه أتى هذه الجملة منها أو الإشارة إليها ليبين أن الشك الذي حصل للمالك فيه من جزم ولم يشك، فيه من جزم ولم يشك، وقد شارك مالكا في الرواية عن شيخ مالك وهو وهيب بن خالد، فإنه شارك مالكا في الرواية عن عمرو هو يعني عن عمرو بن يحيى المازني وقال الحياة بدون شك. فإذا الغرض من هذه الجملة المعلقة أو الرواية المعلقة الإفصاح والإيضاح، لأن هناك من الرواة من شارك مالكا في الرواية وجزم بالحياة ولم يشك يعني بينها وبين الحياة، وإنما جزم بالحياة. فإذا هذا هو الغرض من إيراد الجملة المعلقة ليبين أن الذي شك فيه مالك جزم فيه غيره ممن شاركه في الرواية. ثم أيضا أضاف إلى ذلك أن في رواية وهيب بدل من إيمان من خير، يعني كما أنه جزم أيضا كما أنه جزم في الحياة ولم يشك بينه وبين الحياة، أيضا في روايته حبة خردل من خير بدل من إيمان، يعني هذا فارقت فيه رواية وهيب رواية مالك، وكل منهما روى الحديث عن عمرو بن يحيى المازني.
قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ السدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين.
وهذا الحديث أيضا يعني مطابق للترجمة، لأن الترجمة تفاضل الناس في الإيمان وفي الأعمال، وهذا فيه بيان تفاضلهم عن طريق هذه الرؤية التي رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورؤية الأنبياء حق وحي من الله عز وجل. قال بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي، وعليهم قمص. فمن الناس من يكون إلى الثدي، ومنهم من يكون دون ذلك. فعرض علي عمر وعليه قميص يجره، يعني معناه أنه يعني سابق، وأنه يعني ليس قاصرا بل كان يجره رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقالوا له: بما أولت ذلك؟ يعني تعبير هذه الرؤيا بما أولتها؟ قال: الدين، يعني أول القمص بالدين، وأن الناس متفاوتون في الدين كما أن هؤلاء الذين عرضوا عليهم متفاوتين في القمص. إذن هذا الذي عرض عليه هو ضرب مثال، لأن الرؤى أحيانا تكون عن طريق ضرب المثال، وأحيانا تكون عن طريق المطابقة بما رآه في المنام يراه في اليقظة، يعني الذي في المنام يطابق الذي في اليقظة، وأحيانا يكون عن طريق المثال ضرب مثال مثل هذا، لأن هذا ضرب مثل، يعني هؤلاء يعني عليهم قمص، ففسر ذلك بالدين. ومثل يعني التمثيل للرؤى بأن منها ما يكون ضرب مثال ومنها ما يكون مطابق لما رؤية في المنام، قصة صاحب يوسف عليه الصلاة والسلام الذين كانوا معه في السجن، لأنه كان معه في السجن فتيان، فكل واحد منهما رأى رؤيا فسأله أن يعبر هذا وهما معه في السجن، فهو عليه الصلاة والسلام قبل أن يعبرها دعاهم إلى الله عز وجل، دعاهم إلى الله عز وجل وبين لهم يعني العبادة أن تكون الله وحده لا شريك له، ثم بعد ذلك بين لهم يعني الرؤية. ولكن هذا التبيين صار أحدهما رؤياه مطابقة للواقع، مطابقة لما يكون في اليقظة، والثاني ضرب مثال. أما يعني قال أحدهم أنه يرى في المناء أني أراني أعصر خمرا، وقال أني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، فالذي يعصر خمرا يعصر خمرا في اليقظة، يعني معناه يعصر خمرا في اليقظة، هو رآه يعصر خمرا وهو في اليقظة يعصر خمرا. فإذا هذه طابقة الرؤيا للواقع. والذي يحمل فوق رأسه خبز هذه مثال، لأنه يقطع رأسه ثم تأتي الطير وتأكل من مكان قطع رأسه، فهذه على سبيل التمثيل، وتلك على سبيل الحقيقة، وتلك على سبيل الحقيقة. فإذا الرؤى منها ما يكون كذا ومنها ما يكون كذا، وهذا الحديث من ما هو على سبيل ضرب المثال، وذلك أن القمص يعني تكون تغطي وتستر ويستفيد منها أصحابها الستر والوقاية، فصاروا متفاوتين في الإيمان كما كانوا متفاوتين في هذه الرؤيا في القمص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عبر هذه القمص التي يلبسونها وهم متفاوتون فيها بالإيمان، عبرها بالدين، وعبر أنهم متفاوتون في الدين. فإذا هذا فيه بيان تفاوت الناس في الإيمان، وفيه منقبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كامل الإيمان، وأنه رأى وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه على هذه الهيئة وعلى هذا الوصف، وفسر ذلك صلى الله عليه وسلم وأوله بالدين، يعني معناها أنه كامل الإيمان، وأنه رآه كامل الإيمان لأنه عليه قميص يجره. ومعلوم أن جر القميص في اليقظة يعني هذا محرم ولا يجوز، يعني جره في اليقظة إسبال وهو ممنوع، وقد حذر ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. ولكن هذا الذي حصل في اليقظة حصل في النوم هو ضرب مثال، لا يكون في اليقظة أنه يجر قميص، ولكن معناه أنه يكون ساتر، وأن يعني دينه أنه كامل، وأن كامل الإيمان كامل الدين، وأنه لا نقص عنده. فإذا يعني ما كان في اليقظة يخالف، لأن الذي في اليقظة بالنسبة للقمص لا يجوز أن يكون بهذا الوصف، الذي رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عمر، ولكن هذا المراد في الدين وكمال الدين، وأنه لكماله ولكون هذا القميص الذي هو كلما زاد القميص كلما كان قوة في الدين، يعني معناه صار يجره لكونه سابغ ولكونه وافي، ففيه منقبة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه تفاضل الناس بالإيمان وتفاوت الناس في الإيمان، وفيه أن الثدي يطلق على الرجل ويطلق على المرأة، وفي هذا الحديث اطلاق على الرجال لأنه عبر عن يعني عنه بالثدي وأنه ليس خاصا بالمرأة، ومن العلماء من قال إنه خاص بالمرأة، وهذا الحديث يدل على إطلاقه على الرجل كما أنه يطلق على المرأة، فيقال ثدي الرجل ويقال ثدي المرأة، لأنه في هذا الحديث بين أنهم يعرضون عليه وأن عليهم قمص وأن منها ما يبلغ إلى الثدي ومنهم ما هو دون ذلك، حتى كان أكمل من عرض عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان عليه قميص يجره، وفسر ذلك في الإيمان أو الدين. نعم.
قال رحمه الله: باب الحياء من الإيمان. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان.
وهذا الحديث أيضا فيه إثبات أن الحياء من الإيمان، والحياء من أعمال القلوب ومما يقوم بالقلب، فإذا من كان فيه هذا الوصف فقد حصل عنده زيادة في الإيمان على من لم يكن عنده هذا الوصف. الحياء من الإيمان، والإمام البخاري رحمه الله أورد أن الحياء من الإيمان، وقد سبق في حديث شعب الإيمان التنصيص على أن الحياء من الإيمان، وأن الحياء شعبة من الإيمان، لأنه هناك أورد الحديث تحت ترجمة أمور الإيمان، أمور الإيمان، وأنه شعب وأنه خصال متعددة، ونص على أن منها الحياء، لكن هناك العنوان جاء لبيان أمور الإيمان، وأن الإيمان 67 شعبة، وأن الحياء من الإيمان، وأما هنا نص على الحياء وأنه من الإيمان، وعقد له ترجمة وقال: باب الحياء من الإيمان، وأورد هذا الحديث الذي هو غير ذاك الحديث، لأن ذاك الحديث جاء الحياء شعبة من الإيمان مع حديث شعب الإيمان، فإذا الحياء شعبة من الإيمان جاء فيه أدلة ذاك الذي مضى، وقد جاء الحياء تبعا لما ترجم له، لأنه ترجم لأمور الإيمان، وأنه شعب وأنه خصال، وأن الناس يتفاوتون في هذه الخصال، وهنا عقد بابا خاصا بالحياء وأنه من الإيمان، وأورد حديثا غير ذلك الحديث، أورد حديثا غير ذلك الحديث الذي فيه إثبات من الحياء من الإيمان، وإذا فذاك الحديث يدل على الحياء من الإيمان، وهذا الحديث يدل على أن الحياء من الإيمان، فهما حديثان كل واحد منهما يدل على أن الحياء من الإيمان، وهناك ذكر الحياء جاء تبعا لشعب الإيمان، لأنه نص على واحدة من الشعب بعد أن ذكر أنها بضعة وستين، أنها بضعة وستون، وهنا جاء بهذا الحديث الذي سببه أن رجلا من الأنصار رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظ أخاه بالحياء، فقال له: دعه فإن الحياء من الإيمان، يعني الذي ينصحه والذي يتكلم معه قال: دعه، يعني لا تكلمه في الحياء، خليه يفتح، يعني خلي هذه الخصلة التي أنت تعاتبه عليها دعه وإياها، وهذه الصفة التي هو متصف بها، فإن الحياء من الإيمان. وجاء في بعض الطرق يعني إنها يعني قالوا أن يعني أن المقصود من ذلك أنه كان يعاتبه لأن ما كان يستوفي حقوقه، ما كان يستوفي حقوقه من الناس و والحياء هو الذي يعني يمنعه من استيفاء الحقوق, يعني كونه يستحي من الناس فلا يعني يشتد عليهم ويطالبهم بأداء حقه كاملا يعني, فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. فدل هذا على أن الناس يتفاوتون في الإيمان, وأن الحياء صفة, وأن الحياء خصلة من خصال الإيمان وشعبة من شعب الإيمان, وفيه بيان فضل هذه الصفة وبيان أن الناس يتفاوتون فيما يقوم بالقلوب من أعمال القلوب, فإن الحياء من أعمال القلوب.
قال رحمه الله عبد الله بن يوسف أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال رحمه الله باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
وهذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله وترجم له بآية, وهذا الحديث يفسر الآية ويبين المراد منها, وأن مؤدى هذه الآية ومؤدى الحديث واحد, والتخلية في الآية هي مثل العصمة في الحديث, فخلوا سبيلهم يعني فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذا حصل منهم التوبة وترك الشرك وحصول التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخلى سبيلهم كما جاء في الآية, وعصموا دماءهم وأموالهم كما جاء في الحديث. فالتخلية في الآية والعصمة في الحديث معناها واحد ونتيجتها واحدة. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله عن شيخه عبد الله بن محمد المسندي. عبد الله بن محمد المسندي هذا هو الجعفي, جعفي, وهذا هو الذي يعتبر البخاري رحمه الله ينسب إليهم بالولاء, لأن البخاري هو جعفي بالولاء, جعفي بالولاء, ولهذا يقال له محمد بن إبراهيم, محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن مرزوق الجعفي البخاري الجعفي ولاء مولاهم, يعني ليس من الجعفيين نسبا لأنه ليس من العرب البخاري رحمه الله, وإنما هو من غيرهم, ولكنه أضيف إلى الجعفيين عن طريق الولاء. وهذا الولاء سببه الإسلام, وذلك أن جد عبد الله محمد المسندي هذا أسلم على يديه جد البخاري, جد من أجداد البخاري. عبد الله محمد المسندي الجعفي هذا أحد أجداده الأعلون, أسلم على يديه جد من أجداد البخاري, فنسب البخاري إلى الجعفيين ولاء. وإذا الولاء يكون بأمور متعددة, يكون بالولاء بالحلف, يكون بالحلف وبالإسلام وبالرق وبالعتق, لأن هناك ولاء بالعتق وهناك ولاء بالحلف وهناك ولاء بالإسلام. وولاء البخاري إلى الجعفيين إنما هو بالإسلام, لأن أحد الجعفيين أسلم على يديه جد من أجداد البخاري, فصار نسله ينسبون إلى الجعفيين عن طريق الولاء. وعبد الله بن محمد المسندي هذا جعفي وهو من الجعفيين, وأحد أجداد عبد الله هذا أسلم على يديه أحد أجداد البخاري, فصار البخاري يقال له الجعفي, ولهذا يقول مولاه. عندما يكون الشخص ينسب إلى جماعة من العرب يقال مولاهم. أما إذا كان منهم يقال من أنفسهم كما يقولون في مسلم رحمه الله، يقولون عن مسلم هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج، مسلم هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري من أنفسهم، القشيري من أنفسهم يعني أنه نسبة نسب يعني منسوب إلى القشيريين نسبة نسب وليست نسبة ولاء. عندما يريدون أن يوضحوا أن النسبة نسب يقولون من أنفسهم بعد كلمة الكلمة التي نسب إليها أو القبيلة التي نسب إليها، القشيري من أنفسهم. وهنا قالوا الجعفي مولاهم، الجعفي مولاهم، قالوا في البخاري الجعفي مولاهم، وقالوا في الحلف إليهم ينسبون إلى الذين تحالفوا معهم بالحلف لا بالنسب، ولاء بالحلف وولاء بالإسلام، حيث يسلم يعني أحد من هؤلاء على يد أحد من هؤلاء فينسب على إلى من أسلم يعني إلى قبيلة من أسلم على يديه على يدي واحد منهم، أو بالعشق حيث يشتري إنسان فيعتقه فإنه يقال إنه مولاه. ثم إن المولى هي من الأضداد، كلمة المولى يعني تكون المولى من أعلى ومن أسفل لأنها من الأضداد، فيقال للمعتق مولى ويقال للعتيق مولى. ولهذا عندما يريدون أن يميزوا يقولون يعني مولى من أعلى ومولى من أسفل، المولى من أعلى هو المعتق والمولى من أسفل هو المعتق، لأن هذا أنعم عليه وهذا أنعم، هذا أنعم عليه وهذا حصلت منه النعمة وأنعم، فالذي أنعم وأعتق يقال إنه مولى من أعلى، ويقال للذي أعتق مولى من أسفل، لأن كلمة مولى من الأضداء تطلق على الضدين المعتق والمعتق، فاحتاج إلى أن يميز بين هذا وهذا بأن يقال مولى من أعلى، معتق يعني مولى من أعلى وهذا مولى من أسفل الذي هو المعتق. وعبد الله بن محمد المسندي هذا يقال له المسندي لأنه يحرص على الأحاديث المسندة ويحرص على الإسناد، فهو نسبة للإسناد والحرص على الإسناد، فلهذا يقال له المسندي لأنه لا يقبل إلا شيء مسند ولا يشتغل إلا بشيء مسند، فهو حريص على ما هو مسند وما هو متصل، فلذلك حصل له هذه النسبة فقيل له المسندي، المسندي. ويقال له الجعفي يعني لأنه من الجعفيين، عبد الله بن محمد المسندي. ايش قال؟ حدثنا ابو روح الحرمي بن عمارة، وبعدين هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو احد الصحابة المكثرين من رواية الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين سبق أن أشرت في درس فات أن المكثرين من الصحابة سبعة نظمهم السيوطي في ألفيته فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، والحبر والبحر هو ابن عباس. وقوله هنا أبو هريرة يليه ابن عمر، فابن عمر هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هو من المكثرين. وهذا الحديث من الأحاديث الغريبة التي رواها الإمام البخاري ومسلم، رواه في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر، وهو من الأحاديث الغريبة في الصحيحين التي جاءت في إسناد واحد. وقد قال الحافظ بن حجر في شرح هذا الحديث إنه من غرائب الصحيحين، وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته، وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته. مسند الإمام أحمد فيه 40,000 حديث ولكن ليس فيها حديث ابن عمر هذا. حديث ابن عمر هذا خلى منه مسند الإمام أحمد، مع أن مسند الإمام أحمد أكبر موسوعة مدونة يعني في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يبلغ 40,000 حديث كما يقولون، حديث تبلغ 40,000، فهو موسوعة كبيرة دونت فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عن ابن عمر لا يوجد في مسند الإمام أحمد، لهذا قال الحافظ بن حجر هذا الحديث من غرائب الصحيحين، وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته. قد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته، وهو وقد خلى منه من رواية ابن عمر، وإلا فإن هذا الحديث موجود في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة. والعبرة في الحديث عند المحدثين الصحابي، فإذا اختلف الصحابي اعتبروه حديثين، لا يعتبرونه حديثا واحدا، وإنما يعتبرون الحديث باعتبار الصحابي إذا رواه الصحابي أي مكان روي، يعني هو يعتبر حديثا واحد، يقال رواه فلان ورواه فلان ورواه فلان ورواه فلان ورواه فلان، يعني علي بن عمر، لأن كلهم يعني يعزى إلى الأئمة الذين رواه بين رواه فلان وفلان 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 وفلان. ولهذا الحافظ بن حجر قال خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته، يعني ما خلى من متن الحديث، المتن موجود ولكن ليس عن ابن عمر، عن أبي هريرة. وذلك أن العبرة بالحديث باعتبار صحابيه، فإذا اختلف الصحابي اعتبروه حديثا غير هذا الحديث، وهو حديث ليس معنى ذلك أنه يكون غير الله، لأن الحديث المتواتر هو الذي تتعدد رواته وهو حديث واحد، ولكنه بلغ حد التواتر لأنه جاء عن عدة من الصحابة يبلغ حد التواتر. ولكن الحديث عندهم عندما يحسبون الأحاديث وعندما يعدون الأحاديث يعتبرون الصحابي، يعتبرون هذا الصحابة. ولهذا فإن الحديث إذا جاء عن جماعة من الصحابة لا يقال إنه يعني حديث واحد، هو إن كان واحدا باعتبار إنه إذا يعني جاء من عدة طرق، لكن لا يقولون إنه زائد. ولهذا فإن الذين يؤلفون في كتب الزوائد مثل مجمع الزوائد الذي ألف على زوائد على الكتب الستة، وكذلك مثل موارد الظمآن في زوائد ابن حبان، ومثل مجمع البحرين في زوائد المعجمين، عندما يأتون يعدون الحديث إذا كان الحديث في الكتب الستة الأصول عن طريق صحابي ثم وجد في هذه الكتب في كتب أخرى عن طريق صحابي آخر عدوه زائد، عدوه حديثا زائدا على ما في الكتب، لأنه في الكتب عن طريق صحابي معين فلا يذكرونه في الزوائد إذا كان موجودا في الكتب عن طريق صحابي معين، لكنه جاء عن طريق صحابي آخر في كتب أخرى يجمعون زوائدها فإنه يعدونه زائدا، لأن العبرة بالحديث هو باعتبار الصحابي، فإذا اختلف الصحابي فإنه يعتبرونه زائدا ولو كان متنه مثل المتن الموجود في الأصول. وهذا هو معنى قول الحافظ بن حجر وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته، ما خلى من متن الحديث لأن المتن موجود، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا موجود في صحيح مسند الإمام أحمد، ولكنه ليس عن ابن عمر، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس، النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت فالآمر له هو الله عز وجل، أمرت فالآمر له هو الله، وأما الصحابة إذا قالوا أمرنا بكذا فالآمر لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمرنا بكذا يعني أمرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت الآمر له الله سبحانه وتعالى. فقوله عليه الصلاة والسلام أمرت، المأمور هو النبي والآمر هو الله عز وجل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ثلث الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. فهذا الحديث فيه بيان أن الله تعالى أمر نبيه أن يقاتل الناس حتى تحصل منهم الشهادتان ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا حصلت منهم الشهادتان وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإنه يكف عنهم. ولكن ليس معنى ذلك أن من أنكر شيئا وراء هذه التي في الحديث أنه يكف عنه، بل يقاتل، بل يقاتل على ذلك. لأن لو أن أناسا امتنعوا من الصيام فإنهم يقاتلون على ذلك، لأن قوله إلا بحق الإسلام يدخل تحته الذي ما نص عليه في الحديث إلا بحق الإسلام من الأشياء التي تستحق أن يقاتل عليها، من الأمور المتحتمة والأمور اللازمة التي يجب على الناس أن يقوموا بها، وإذا لم يقوموا بها فإنهم يقاتلون على تركها حتى يؤدوها. ولكنه نص على الصلاة والزكاة لأن الصلاة والزكاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والصلاة هي أم العبادات البدنية، هي أمها وهي أهمها وهي أجلها، والزكاة هي أهم العبادات المالية. العبادات المالية أهمها الزكاة وأمها الزكاة، والصلاة هي أم العبادات البدنية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث على الصلاة والزكاة، وذلك لأهميتهما، وأن من انقاد إلى الصلاة وإلى الزكاة، مع أن الصلاة هي أصل العبادات المالية البدنية والزكاة هي أم العبادات المالية، من حصل منه ذلك يسهل عليه. الذي يصلي لله عز وجل في اليوم الليلة 5 مرات ويحافظ عليها، من السهل عليه أن يصوم شهرا في السنة، أو يحج في عمره مرة واحدة، ويحج في عمره مرة واحدة. لكنه نص على ما هو أهم وما هو يلي الشهادتين، وهو الصلاة والزكاة. ثم قال فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. ولكن ليس معنى ذلك أنهم إذا أقروا إذا فعلوا هذا ولكنهم جحدوا الصيام أنهم لا يقاتلون، بل يقاتلون حتى يصوموا وحتى يقوموا بهذه الشعيرة وبهذا الركن من أركان الإسلام. ولهذا قال فإنهم عصموا دماءهم إلا لحقها، لحق الإسلام. حق الإسلام مثل هذه الأمور التي يتعين الإتيان بها ولا يعذر أحد في تركها، فإذا اجتمع أناس على تركها فإنهم يقاتلون على ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام وحسابهم على الله، يعني الناس لهم الظاهر، فإذا قالوا بألسنتهم وعملوا الأعمال الظاهرة في جوارحهم يكف عنهم، ولكن إن كانت بواطنهم تخالف الظواهر كالمنافقين حسابهم على الله عز وجل. لأن المسلمين والبشر لهم الظاهر والله يتولى السرائر. ولهذا قال وحسابهم على الله عز وجل. ليس معنى ذلك أن يعني هذا الذي حصل لهم في الدنيا من كونهم يحصلون عصمة النفس والمال، معنى هذا أنهم يسلمون في الآخرة. الآخرة أمرها إلى الله عز وجل. فقد يكون الإنسان ينطق بالشهادتين ويصلي ويزكي وهو منافق من المنافقين والعياذ بالله، يظهر الإيمان ويبطن الكفر. ولهذا قال وحسابهم على الله عز وجل، لأن سرائرهم يعني الناس لهم الظاهر. فإذا أقروا وشهدوا شهدوا شهادتين. ولهذا جاء في الحديث ذاك الذي الصحابي الذي قتل رجلا، يعني كان رجلا يعني أضر بالمسلمين، فلحقه أحد الصحابة، فلما أدركه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله. فجاء سلم وأخبره قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها خوفا من السلاح. قال أشق أقطع عن قلبه؟ أشق أقطع عن قلبه يعني معناه أنه لوم الظاهر، أما البواطن فأمرها إلى الله عز وجل. ولهذا جاء في آخر الحديث وحسابهم على الله، يعني نحن نقبل منهم من حصل منه الشهادتان والإتيان بالأعمال الظاهرة فإنه مسلم، يعني في الظاهر على حسب الظاهر له مع المسلمين وعليه مع المسلمين، ولكن ليس معنى ذلك أن الباطن يتبع الظاهر، الباطن أمره إلى الله عز وجل. وهذا هو معنى قوله وحسابهم على الله، يعني نحن نكف عنهم والشيء الذي لنا قد حصل وهو الظاهر والسرائر يتولاها الله عز وجل. ولهذا قال وحسابهم على الله عز وجل. ونقف